الهجرة النبوية بين التخطيط البشري والتأييد الإلهي للشيف أحمد أبو عيد. الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي، أحط بكل شيء علما، وكل شيء عنده بأجل مسمى يعطى ويمنع، ويخفض ويرفع ويضر وينفع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما يمنع، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعلم الأسرار ويقبل الأعذار، وكل شيء عنده بمقدار. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه قديما، وكذا الملائكة في السماء، وصلى هو في المسجد الأقصى بالرسل والأنبياء، سبح الحصى في كفه بخير الأسماء، وحين ظمأ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء، وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. ما تعاقب الصبح والمساء، وما دام في الكون ظلمة وضياء. العناصر: أولا التخطيط سبيل النصر، ثانيا هجرة النبي، بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى، ثالثا التخطيط في الحياة. الموضوع: تعريف التخطيط هو إعمال الفكر في رسم أهداف مشروعة مع تحديد الوسائل المتاحة وفق الموارد المتاحة شرعا، وبذل الطاقة في استثمارها لتحقيق الأهداف في أقل وقت ممكن، مع تعليق النتائج بقضاء الله وقدره. أولا التخطيط سبيل النصر، قدرة الله تعالى لا تحدها حدود. لو أراد الله تعالى أن ينقل النبي والمسلمين أجمعين من مكة إلى المدينة دون أن يمسهم سوء أو أذى، وبنفس وسائل نقلهم من الدواب أو بوسائل أخرى كما كان البراق لرسول الله أو الريح لسيدنا سليمان عليه السلام أو بأي وسيلة لفعل ذلك، فهو القادر على كل شيء، لكنه الاختبار والامتحان ليتبين المؤمن الصادق من غيره. معية الله تعالى لرسوله، قال تعالى: إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. 40 التوبة خطة النبي للهجرة. حدث الهجرة خطة النبي صلى الله عليه وسلم، خطة متينة محكمة، فعل رضا الله عنه شرطة على فراشه صلى الله عليه وسلم مغطيا رأسه، وبات المجرمون ينظرون من شق الباب يتهافتون أيهم يضرب صاحب الفراش بسيفه. وعبد الله بن أبي بكر كان يصبح مع قريش فيسمع أخبارها ومكايدها، فإذا اختلط الظلام تسلل إلى الغار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فإذا جاء السحر رجع مصبحا بمكة، وكانت عائشة وأسماء يصنعان لهما طعام، ثم تنطلق أسماء بسفرة إلى الغار، ولما نسيت أن تربط سفرة شقت نطاقها فربطت به سفرة وانطقت بالآخر فسميت باء ذات النطاق. فاصلة. ولأبي بكر عن اسمه عامر بن فهيرة كان يرعى الغنم حتى يأتيهما في الغار فيشربان من اللبن، فإذا كان آخر الليل مر بالغنم على طريق عبد الله بن أبي بكر عندما يعود إلى مكة ليخفي أثر أقدامه، واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا اسمه عبد الله بن أريقة وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق ووعده في غار ثور بعد ثلاث ليال، فتوزيع الأدوار جاء مرتبا مخططا منظما وفق خطة علمية مدروسة، فالقائد محمد والمساعد أبو بكر والفدائي على والتموين أسماء والاستخبارات عبد الله والتغطية وتعمية العدو عامر، ودليل الرحلة عبد الله بن أريقة، والمكان المؤقت غار ثور، وموعد الانطلاق بعد ثلاثة أيام، وخط السير الطريق الساحلي، وهذا كله شاهد على عبقريته وحكمته صلى الله عليه وسلم، وفيه دعوة للأمة إلى أن تحذو حذوه في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب، مع الاعتماد على الله مسبب الأسباب أولا وآخرا. الأخذ بالأسباب من أساسيات التخطيط. فالنبي لما هاجر أخذ بالأسباب وأعد الخطة المحكمة، وهو في كل هذا معتمدا على الله لا على سبب نفسه وإنما على مسبب الأسباب، فهو سبحانه القدر على أن يحول السبب إلى نصر عظيم وفرج كبير. التوكل على الله والاعتماد عليه وليس على السبب نفسه، قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. الفرقان. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق طير تغمو خماصا وتروح بطأنا. واحد. فلما اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه نجاه الله من مواقف عديدة وصعبة، أما ترك الاعتماد على فهو سبب للهزيمة كما ترك قوم سيدنا موسى عليه السلام، والتوكل على الله ونظر إلى الأسباب فحسب كان هذا سبب هزيمتهم وعقاب الله تعالى لهم، كما قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 23 قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. 24 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. 25 قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 26 المائدة ثانيا هجرة النبي بين تدبير قريش وتدبير الله سبحانه وتعالى. 2 اجتماع قريش وفشل خطتهم وخروج رسول الله بدون إذا إن اجتمع المشركون ليقضوا على النبي وكان من طبيعة مثل هذا الاجتماع السرية للغاية، وألا يبدو على السطح الظاهر أي حركة تخالف اليوميات وتغير العادات المستمرة، حتى لا يشم أحد رائحة التآمر والخطر، ولا يدور في خلد أحد أن هناك غموضا ينبئ عن الشر. وكان هذا مكرا من قريش، ولكنهم ماكروا بذلك الله سبحانه وتعالى، فخيبهم من حيث لا يشعرون. فقد نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش، وإن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة، وبين له خطة الرد على قريش، فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة حين يستريح الناس في بيوتهم إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر ظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلة، فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك نقطة. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج فاصلة. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نقطة. ثم أبرم معه خطة الهجرة ورجع إلى بيته ينتظر مجيء الليل، وقد استمر في أعماله اليومية حسب المعتاد حتى لم يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة أو لأي أمر آخر اتقاء مما قررته قريش. أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارهم في الإعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها برلمان مكة دار الندوة صباحا، واختير لذلك 11 رئيسا من هؤلاء الأكابر. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد نصف الليل إلى المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل. فأمر علي رضي الله عنه تلك الليلة أن يضطجع على فراشه ويسج ببرده الحضرمي الأخضر، وأخبره أنه لا يصيبه مكروه. فلما كانت عتمة من الليل وساد الهدوء ونام عامة الناس، جاء المذكورون إلى بيته صلى الله عليه وسلم سرا، واجتمعوا على بابه يرصدونه وهم يظنونه نائما، حتى إذا قام وخرج وثاب عليه ونفذوا ما قرروا فيه، وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية، حتى وقف أبو جهل وقفة الزهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المتوقين في سخرية واستهزاء: إن محمدا يزعم أنكم إن تبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لك مجنانك جنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذرح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. وقد كان ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم من البيت، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء وهو يجير ولا يجار عليه. فقد فعل ما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد: قوس معقوف يمين، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأنفال 30 نقطة. وقد فشلت قريش في خطتهم فشلا ذريعا مع غاية التيقظ والتنبه، إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت واخترق صفوفهم وأخذ حفن من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وهو يتلو: قوس معقوف يمين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. 9 نقطة. فلم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن، وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة صفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم ورأهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذروا على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، وقام على عن الفراش فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. من الدار إلى الغار غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته في ليلة 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، الموافق 12 على 13 سبتمبر سنة 622 ميم، وأتى إلى دار رفيقه وأمن الناس عليه في صحبته وماله أبي بكر رضي الله عنه، ثم غادر منزل الأخير من باب خلفي ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، وإن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، فسلك الطريق الذي يضده تماما وهو طريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ، وعر الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة، فحفي تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره فحفي تقدمه وأيا ما كان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى دار في قمة الجبل عرف في التاريخ بغار ثور وكمنا في الغار 3 ليال ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما قالت عائشة وهو غلام شاب ثقف لقن فيجج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يقتدان به ألا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلم واو كان يرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منها من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتني في رسل وهو لابن منحتهما ورديفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة البغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه جنون قريش لإفلات رسول الله منهم أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة فأول ما فعلوا بهذا صدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما ولما لم يحصلوا من علي على جد وجاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي؟ فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حين أو ميتين كائنا من كان وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصص الأثر في الطلب وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهباب لكن من دون جدوى وبغير عائدة حماية الله لرسوله في الغار وقد وصل المطاردون إلى باب الغار ولكن الله غالب على أمره روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا قال اسكت يا أبا بكر 2 الله ثالثهما فاصلة وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما فاصلة وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقد رجع المطاردون حين لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة في الطريق إلى المدينة وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت فائرات قريش بعد استمرار المطاردات الحثيثة 3 أيام بدون جدوى تهيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي وكان هاديا خيرتا ماهرا بالطريق وكان على دين كفار قريش وأمنه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول سنة 1 هجري 16 سبتمبر سنة 622 ميم جاءهما عبد الله بن أريقة بالراحلتين وكان قد قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم عند مشاورته في البيت بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين وقرب إليه أفضلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاما فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانطقت بالآخر فسميت ذات النطاقين ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وارتحل معه عامر بن فهيرة وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقة على طريق السواحل وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن ثم اتجه غربا نحو الساحل حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق قال لما خرج بهم الدليل سلك بهم أسفل مكة ثم مضى بهم على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان ثم سلك بهم على أسفل أمجد ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخزار ثم سلك بهما ثانية المرة ثم سلك بهما لقفاه ثم أجاز بهما مدلج لقف ثم استبطن بهما مدلج مجاج ثم سلك بهما مرجح مجاح ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين ثم بطن ذي تشر ثم أخذ بهما على الجباجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلج التعتن ثم على العبابد ثم أجاز بهما الفاجب ثم هبط بهما العرج ثم سلك بهما ثانية العائر عن يمين ركوبة حتى هبط بهما بطن الرأم ثم قدم بهما على قباء وهاك بعض ما وقع في الطريق معجزة الصخرة والشاة عن البراء بن عازب قال جاء أبو بكر إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب أبعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلة نات ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تت عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت فيه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا برع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أرنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتح اللب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقتا قال الراوي فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب في قعبك ثبت من لبن ومعي لو حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت ثم قال ألم يئل للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس ثلاثة وللدو إناء صغير من جلد أدب سيدنا أبو بكر وكان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان رتفا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان شيخا يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني الطريق فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق وإنما يعنى سبيل الخير معجزة شاة أم معبد وفي اليوم الثاني أو الثالث مر بخيمة أم معبد الخزاعي وكان موقعهما بالمشلل من ناحية قديد على بعد نحو 130 كيلومترا من مكة وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تجتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقى من مر بها فسألها هل عندها شيء فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عزب وكانت سنة شهباء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم فقال هل بها من لبن قالت هي أجهد من ذلك فقال أتأذنين لي أن أحلبها قالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجأت عليه وضرت فدعا بإناء لها يربي ضرت فحلب فيه حتى علته الرغبة فسقها فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى روء ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا سراقة بن مالك وتبعهما في الطريق سراقة بن مالك قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مجج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودت بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها على وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجده الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخرعت عنها فقمت فهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يقتر الالتفات ساخذ يدا فرسي في الأرض حتى بلغت ركبتين فخرعت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل دخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك أدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزأني ولم يسألني إلا أن قال أخف عنا فاصلة فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النزول بقباء وفي يوم الاثنين ثمانية ربيع الأول سنة 14 من النبوة وهي سنة الأولى من الهجرة الموافق 23 سبتمبر سنة 622 من نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء قال عروة بن الزبير سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداء إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطلوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفي رجل من يهود على أطمم أو أطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بيضين يزول بهم السرب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثر المسلمون إلى سلاح وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة قال ابن القيم وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة فأحد قوابه مطيقين حوله وسكينة تغشه والوحي ينزل عليه قوس معقوف يمين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. التحريم. 4. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فتفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى، وفي نسخة يجيء أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأي اليهود صدق بشارة حقوق النبي، إن الله جاء من الطمان، والقدوس من جبال فران، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت، ومكث على ابن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 3 حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لحقهما بقباء، ونزل على كلثوم بن الهدم، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم، فصار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سلم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. الدخول في المدينة. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة حتى دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا، وكان يوما مشهودا أغر، فقد ارتجت البيوت وسكك بأصوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور. طلع البدر علينا علامة النجمة، علامة النجمة من ثنايات الوداع، وجب الشكر علينا علامة النجمة، علامة النجمة ماذا على الله داع أيها المبعوث فينا، علامة النجمة، علامة النجمة جئت بالأمر المطاع والأنصار، وإن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لا يمر بدار من دور الأنصار ألا أخذوا خطام راحلته، هلما إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فاصلة، فلم تزل سائرة به حتى وصل إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وصارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله فاصلة، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده. 3. التخطيط في الحياة. التخطيط الصحيح يؤدي إلى النجاح، يعد التخطيط للمستقبل من أقوى العوامل للوصول للأهداف المطلوبة وتحقيق الغايات المرسومة، فالنجاح في الحياة ما هو إلا ثمرة من ثمار التخطيط الناجح، أما الفشل فيعود لغياب التخطيط للمستقبل وعدم وضوح الأهداف وغياب أي رؤية لاستشراف آفاق المستقبل وتحدياته. ومشكلة الكثير من الناس شرطة، وخاصة الشباب منهم شرطة، أنهم لا يخططون لمستقبل حياتهم ولا يفكرون إلا في اللحظة الراهنة، ولا ينظرون إلى فرص وتحديات المستقبل، مما يجعلهم يفقدون القدرة على التعامل مع تحديات المستقبل وفرصه، ومن ثم يعيشون حالة من ضبابية الرؤية وعدم معرفة متطلبات الزمان، مما يدفعهم نحو الوقوع في دائرة الفشل والشقاء. أما من يريد أن يحقق أهدافه في المستقبل ويرسم لنفسه تصورا لمستقبل أيامه، فعليه أن يخطط لذلك المستقبل من الحاضر، فالتخطيط للمستقبل هو رسم تصورات للمستقبل في الحاضر ليعمل بعد ذلك على تحقيق تلك التصورات التي رسمها على أرض الواقع، أو بعبارة أخرى هو إن تحدد أهدافك التي تريد تحقيقها في المستقبل، ثم تضع الخطوات والوسائل لتحقيقها عمليا. أهمية التخطيط. 1. يساعدك على تحديد الاتجاه، لأنه مبني على أهداف سبق لك أن حددتها، فالأهداف الواضحة المتناغمة تقود إلى اتجاه، والتخطيط يزيد الاتجاه وضوحا. 2. تحديد الأهداف وطرق تحقيقها. 3. تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات. 4. يعمل على زيادة الكفاءة والفاعلية. 5. ضمان وجود الرقابة والمتابعة المستمرة. 6. تحديد الوقت والتكلفة لكل عملية. 7. تطوير قاعدة البيئة التنظيمية حسب الأعمال التي يجب أن تنجز، الهيكل التنظيمي. نقطة. وتحديد المستويات القياسية في كل مرحلة، وبالتالي يمكن قياس مدى تحقيقنا للأهداف، مما يمكننا من إجراء تعديلات اللازمة في الوقت المناسب. 8. التخطيط يكشف لك الحقائق ويوضح لك الأمور، فوجود برنامج زمني وأولويات مرتبة وخطوات محددة بتواريخ معينة يكشف لك كامل الحقائق عن أهدافك. 9. التخطيط يجعلك مستعدا للخطوات القادمة عشرة، يجعلك تتخذ قرارات. أفضل ترك الذرية أغنياء خير من تركهم فقراء. يسألون الناس عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادنا رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأبسطك بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفأبسطك بشطره؟ قال للثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، ألا أجرت بها حتى لقمة تجعلها في امرأتك. 4. التخطيط للعمل الصالح قبل فوات الأوان. الدنيا ما هي إلا دار للتزود فيها من العمل الصالح النافع ليوم القيامة، لذلك على كل مسلم أن يجد ويجتهد ليصل إلى أعلى الدرجات ولا يدع الدنيا تغره حتى تنفلت منه ولم يستطع أن يقدم فيها ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى، فلن ينفعه يوم القيامة ماله ولا ولده ولا ملكه إلا أن وظفهما في طاعة الله تعالى. والله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون. 88 إلا من أتى الله بقلب سليم. 89 الشعراء وسيأتي يوم يندم فيه على ما فرط وضيع من الأعمال الصالحة في الدنيا، كم قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. 21 وجاء ربك والملك صفا صفا. 22 وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. 23 يقول يا ليتني قدمت لحياتي. 24 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. 25 ولا يوثق وثاقه أحد. 26 الفجر إذا كان لابد من التخطيط للازدياد من العمل الصالح وعقاب النفس حين التقصير، فالنفس تميل إلى اتباع الهوى فوجب إجبارها على الطاعة والعمل الصالح الواجب على أبناء الوطن. لقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما في طاقته لإنجاح عملية الهجرة، وهذا البذل والجد والتخطيط والأخذ بالأسباب هو الإعداد المطلوب من أبناء الأمة جميعهم أفرادا وجماعات في كل جوانب الحياة وفي كل ظرف، إذ يجب أن نبذل أقصى وسعنا وأن نبذل كامل جهدنا في التفكير وإعمال الذهن وتوطين النفوس على تحمل المشاق ومواجهة الصعاب، فإن الأمم لن تتقدم بالكسال المتواكلين بل تتقدم بالسواعد العاملة الآخذة بالأسباب. أسباب عدم التخطيط للمستقبل بالرغم من وضوح فوائد ومزايا التخطيط للمستقبل، ألا أن القليل من الناس من يعتمد على التخطيط المنظم لمستقبله، في حين أن الكثير من الناس يتركون مستقبلهم للظروف المستجدة وربما للحظ والصدفة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لا نفكر بالمستقبل؟ وما الذي يدفعنا عن التخطيط له؟ وما هي الأسباب التي تجعلنا لا نخطط لمستقبلنا؟ ويمكن الإشارة إلى أهمها ضمن النقاط التالية. 1. شرطة غياب الأهداف والتطلعات الكبيرة. حينما يعيش الإنسان من دون أهداف واضحة في حياته وبلا تطلعات نحو الأفضل، فإنه يصاب بعدم الفاعلية والقناعة بالواقع الذي يعيشه، وهذا يدفعه نحو عدم التفكير بالمستقبل ومن ثم عدم التخطيط له. 2. شرطة عدم الشعور بالمسؤولية. الإنسان الذي يعيش بدون أي شعور بالمسؤولية تجاه نفسه أو أهله أو مجتمعه أو أمته لن يشعر بأهمية التخطيط للمستقبل، بل قد يعد ذلك بأنه نوع من الترف الثقافي أو العبث الذي لا ينبغي تضييع الوقت فيه. أما الإنسان الذي يتحمل المسؤولية ويعتمد على نفسه في إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه، فإنه يشعر بأهمية التفكير بالمستقبل والتخطيط له. فالشعور بالمسؤولية يدفع نحو الرغبة في توكيد الذات وتحقيق الإنجازات والوصول للأهداف نقطة، وكل ذلك يتطلب فيما يتطلب التخطيط المنظم والهمة العالية والإرادة الصلبة. 3. شرطة عدم الوعي بالمتغيرات. إن عدم الوعي بالمتغيرات الحادثة وعدم فهم المستجدات الجديدة وعدم الإلمام بمتغيرات الزمان والمكان وغياب المعرفة الواعية بمستجدات الحياة وتطوراتها يؤدي إلى غياب التخطيط للمستقبل، لأن عدم الوعي بالمتغيرات يجعل الإنسان يفكر في الحاضر من دون استشراف آفاق المستقبل وتحدياته وفرصه. أما الإنسان المتابع للمتغيرات الوعي للمستجدات المدرك لما يدور حوله من تطورات وأحداث نقطة، يكون أكثر إدراكا لأهمية التخطيط للمستقبل، لأنه يدرك بوعيه أن المستقبل سيختلف عن الحاضر كما أن الحاضر ليس هو الماضي. 4. شرطة الانغلاق والجمود. يعتبر الانغلاق والجمود من أسباب عدم التخطيط للمستقبل، ذلك لأن انغلاق الإنسان على نفسه وجموده على ما هو عليه يجعله محدودا في تفكيره منطويا على نفسه متبلب الذهن خامل الحركة والنشاط. 5. شرطة المفاهيم الخاطئة. توجد بعض المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى القيام بسلوكيات خاطئة، وهذه المفاهيم الخاطئة ناتجة من ثقافة جامدة أدت إلى تكريس مفاهيم غير صحيحة في أذهان كثير من الناس. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.